بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 66 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع مشهد قصة الخصمين مع نبي الله داود عليه السلام. وكان آخر ما توقفنا عنده هو ذكر خصومة ومظلمة الخصمين. قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. انتهينا عند هذا المشهد وذكرنا عدداً من الفوائد والوقفات التي تخص هذه الآية. الآن استمع داود عليه السلام لهذه الخصومة، وقال المدعي في هذه الخصومة على المدعى عليه، وذكر تفصيل الخصومة بأن له نعجة واحدة. وكما ذكرنا، العلماء اختلفوا من هما الخصمان. بعضهم قال هما رجلان على الحقيقة ولديهما خصومة حقيقية، هذا له 99 نعجة وهذا له نعجة واحدة ولهما عمل مشترك، فأخذ هذا نعجة هذا وضمها إلى نعاجه فأصبح لديه 100، وهذا قال به بعض أهل العلم. وبعضهم قال أنهما ملكين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لابتلاء واختبار داود عليه السلام، وهذا عليه جمهور المفسرين أنهما ملكين. داود عليه السلام هنا بعد أن استمع مباشرة قال عليه السلام: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآن لدينا خصم أول وهو المدعي صاحب النعجة، وخصم ثاني وهو المدعى عليه صاحب 99 نعجة. هنا مباشرة بعد أن انتهى الأول من تفصيل المظلمة قال داود عليه السلام ووجه الخطاب إليه، مع أن الأصل أنك إذا أردت أن تفصل تتجه إلى المذنب وإلى المخطئ وإلى الظالم، تقول له لقد ظلمته بفعلك كذا وكذا، هذا الأصل والظاهر من فصل القضاة. ولكن هنا داود عليه السلام أولا أسرع في الإجابة، وللعلماء في توجيه هذا الاستعجال في إجابة داود عليه السلام عدة أقوال. بعضهم قال أن داود عليه السلام أسرع في الجواب ولم يسمع أدلة الخصم الثاني، لأنه أراد أن يفصل في الخصومة ويرجع لما كان عليه من العبادة. وبعضهم قال أنه نظر إلى الثاني فسكت فاعتبرها إقرار. وبعضهم قال أن قول داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أن معناها فيما لو كنت صادقا فيما تقول فإنه قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذا التوجيه يعتبره العلماء هو ثناء ومدح لداود عليه السلام، لذلك يعتبرون اعتراف داود عليه السلام واستغفاره وسجوده هو من باب شكر الله على أنه أصاب. هذا توجيه من بعض العلماء. ولكن هنا لما قال داود عليه السلام قال لقد ظلمك، والآن هو يخاطب من؟ يخاطب المدعي الذي هو تظاهر بأنه مظلوم. قال لقد ظلمك، وكأنه أهمل وأغفل وجود الخصم الآخر. الآن هنا خصم وهنا خصم، هذا المدعي صاحب النعجة توجه إليه داود وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا فصل في الخصومة وحكم لما طلب منه بقولهما احكم بيننا بالحق ولا تشطط. هذا هو الجواب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا أولا. وهذه فيها فوائد. الفائدة الأولى: ينبغي للمسلم أن يصدع بالحق وأن لا يخشى في الله لومة لائم. إذا علمت خصومة أو علمت حكما أو علمت أمرا ما بين اثنين أو مجموعتين أو حتى لو كان على شخص واحد وعلمت بأنه قد وقع في ظلم، فلا تتردد ولا تحابي بأن تخبره بأنك قد ظلمت ووقعت في الظلم. قال: لقد ظلمك، وأكد هذا بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف المقدر، واللام وقد، هذه كلها مؤكدات. قال: لقد ظلمك، إذن هنا حكم بينهما. الفائدة الثانية: عدم المحاباة. لم يحابي داود عليه السلام ولم يجامل، لأنه رأى بأن هذا المدعي أظهر ضعفه وأظهر مسكنته، فرأى بأنه مظلوم بما ظهر لديه من قرائن، فحكم داود عليه السلام. وهنا يجب على القاضي أو الحاكم أن يصدع بالحق وأن لا يحابي ولا يجامل، وأن يقول لمن ظلم: ظلمت، ولمن وقع عليه الظلم: وقع عليك الظلم. وهنا فائدة أخرى: لما قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بالإضافة إلى الجانب القضائي والجانب القانوني، انتقل داود عليه السلام لجانب آخر مهم جدا. عندما يأتيك رجل يستشيرك أو يطلب منك مسألة أو يطلب منك فتوى أو يطلب منك فائدة أو يطلب منك حاجة، إذا استطعت أن تعطي جوابا لهذه المسألة أو لهذه القضية، هذا جانب قضائي وقانوني وحكمي. هنالك جانب آخر، هو الجانب التربوي والجانب الوعظي والجانب الإيماني والجانب الأخلاقي، وهذا من خصائص الكبار ومن خصائص القدوات ومن خصائص الدعاة الصادقين الذين يحرصون على تقديم كل خير إلى الناس وبذل كل معروف. هنا داود عليه السلام ما اكتفى بفصل النزاع والخصومة بينهما، قال: لقد ظلمك وانتهى الأمر، أنت ظالم وأنت مظلوم وأرجع له النعجة. لا، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم انتقل إلى الجانب التربوي والذي قد يكون أهم من الجانب القضائي والحكمي، قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ما فائدة قول داود عليه السلام لهذا الذي وقع عليه ظلم فيما ظهر له: وإن كثيرا من الخلطاء، ولم يقل وإن أكثر الخلطاء؟ ما الفرق بين قوله وإن كثيرا أو وإن أكثر؟ ما الفرق؟ سؤال صح. الأكثر الغالب، الغالب الأعم. الله سبحانه وتعالى في القرآن في ثلاثة مواضع وفي ثلاث خصال ذكر هذه القضية، قال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. القلة هم المؤمنون والكثرة بخلاف ذلك. ثم إذا لم يؤمن الإنسان أو المسلم لن يكون هنالك دافعا وحافزا لأن يتعلم، لذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا ضعف إيمان العبد وقل علمه لا يتوصل لشكر النعم التي أنعمها الله عليه من الإيمان والعلم والعمل الصالح والنعم الكثيرة، لذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه ثلاثة أشياء ذكر الله سبحانه وتعالى قلة أصحابها ليحثنا على الاستزادة منها، من الإيمان ومن العلم ومن شكر النعم. هنا قال: وإن كثيرا، أي هنالك نسبة كثيرة وكبيرة ممن هذه صفتهم، وإن كثيرا من الخلطاء ولكن ليسوا هم الأكثر. وضح الفرق؟ كمية كبيرة ولكن لا يشترط أن يكونوا هم الغالب الأعم. لا يشترط، واضح؟ قال وإن كثيرا من الخلطاء، وهنا بدأ داود عليه السلام بقوله وإن كثيرا من الخلطاء متجها كلامه إلى المدعي الذي ظهر له بأنه مظلوم، قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذا فيه تسلية لهذا المظلوم فيما ظهر له، فهنا يستحب للقاضي أن يسلي وأن يواسي من وقعت عليه مظلمة. وكذلك يستحب لك إذا جاءك مهموم يستشيرك بأمر بقضاء دين وأعطيت له المشورة، مع ذلك تخفف عنه وتواسيه وتصبره، هذا أمر. الأمر الثاني يرفع من معنوياته، قال وإن كثيرا من الخلطاء، فلا تظن أنك أول من وقعت عليه هذه المظلمة، هنالك من سبقك بأن وقع عليه ظلم واعتدي على حقه وانتهك ماله وما شابه. قال وإن كثيرا، لأن الإنسان إذا علم أن هذا المصاب وهذه المظلمة قد وقعت على غيره فإنها تخفف عليه مصيبته. لذلك في الدنيا إذا جاء الطالب لأبيه وقد رسب بعدة مواد، فماذا يقول؟ يقول معظم الطلاب رسبوا، يخفف، يواسي نفسه، يصبر نفسه بأنه من الأكثرية الذين وقعت عليهم هذه المصيبة. فهنا قال وإن كثيرا من الخلطاء، فهذا فيه تصبير وفيه مواساة وفيه تسلية لهذا الذي قد وقعت عليه هذه المظلمة. قال وإن كثيرا من الخلطاء، قال ليبغي بعضهم على بعض. وهنا استرسل داود عليه السلام وبدأ يفصل معه متعاطفا مع هذا الذي وقعت عليه المظلمة. وهنا يأتي الجانب التربوي والجانب الوعظي والجانب الإيماني لعظة هذا المهموم ولعظة هذا المنكوب ولعظة هذا الذي قد وقع في مصيبة. قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. لذلك يوم القيامة، طبعا هذا المقياس مقياس أن كثرة المصائب تخفف على الإنسان، يعني الإنسان أصيب بمرض وهو يعلم بأن كثيرا من الناس مصابون بهذا المرض، هذا يخفف عليه، أليس كذلك؟ لكن هذا الميزان فقط في الدنيا، يوم القيامة هذا الميزان مختلف لا يتحقق. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني هذا الميزان يوم القيامة أهل النار هم كلهم في النار وكلهم في العذاب، أليس كذلك؟ لكن هذا الاشتراك في العذاب هل يخفف عنهم؟ هل ينفعهم شيئا؟ لا ينفعهم. هذا فقط في مقياس وميزان الدنيا، في ميزان الدنيا الأمر يختلف، ولكن يوم القيامة هذا لن يكون، لأنه ميزان آخر ومنظومة أخرى. قال وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء أي الشركاء، وهنا أراد أن يعظهما ويجعل لهما قاعدة حياتية وقاعدة يومية قد يقع فيها الكثير. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وهذا أمر واقع. فأراد أن يقول لهما أن معظم أو أكثر الشراكات يقع فيها البغي ويقع فيها أكل الحقوق ويقع فيها الظلم، حتى أن كثيرا من الناس يقول لك إذا أردت أن تدخل في تجارة أو في مشروع تجاري أو في شراكة إياك أن تدخل مع قريب أو مع صديق، لأنك ستخسره لا محالة. وهذا واقع، لأن كثيرا من الناس يقعون في أكل الحقوق شعر أو لم يشعر. قال وإن كثيرا من الخلطاء جعل لهم قاعدة، يندر أن تجد من لا يظلم أخاه إذا وقعت الشراكة، أصبحت هذه من الأمور النادرة. لذلك في الغالب الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة بين الأخ وأخيه والصديق وصديقه مع مرور الوقت إذا لم توثق ولم تضبط ولم تكتب ولم تسجل حيثيات هذه الشراكة فإنه سيقع في الظلم، لأنك إذا دخلت مع إنسان بجهدك وهو بماله فإن الوازع الإيماني الديني هو الذي يصرفك عن أن لا تبذر أو أن لا تتسرع في صرف المال لأنه ليس مالك. وإذا دخلت في تجارة مع إنسان تعرفه ولم تحدد الذي يسافر كم يصرف، وهذه المصاريف تحسب ولا لا تحسب، أو هذه الصفقة إذا أنت كنت مسؤول الحسابات قد تقول تضيف لأرباحك ربحا أكثر من الآخر وتقول لعل كذا ولعل كذا، لأن المال يغير، والمال فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. لذلك هنا أعطاهم وأعطانا كذلك عليه السلام توجيها مهما أن الشراكة في الغالب مظنة الضغينة ومظنة هضم الحقوق ومظنة أن يخسر الإنسان أخاه إذا لم تضبط هذه الشراكة. لذلك يندر أن تجد شركاء دخلوا في شراكة مالية إلا وخرجوا متخاصمين، وأول ما تبدأ الخصومة يبدأ الفراق بينهما. أول شيء يضحى فيه هو الأخوة والصداقة والعشرة والصلة والرحم، هذه أول الأشياء التي يضحى بها. لماذا؟ لأن الغالب عند الناس أن المال هو مقدم على كثير من الروابط الإيمانية والأخوية والرحم والجيرة وعشرة العمر وما شابه. لذلك هذه قضية مهمة، قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ثم استثنى حتى يظهر الوجه الجميل والصورة المشرقة بأن هؤلاء ليسوا هم الأعم المطلق، ولكن هنالك نماذج ولكن هم قلة. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم أي قليل هم هؤلاء، وهذه تحتاج إلى يعني شيء من الوقفات والفوائد، نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.